إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة نجتمع في لمذاكرة بعض الأحكام الشرعية، وهذا في البرنامج الدعوي الذي أقامته فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان فيما يتعلق في هذه الجائحة التي أصابت العالم ومدى موافقتها وموافقة القرارات المتخذة فيها لأدلة الكتاب والسنة، وما هو الواجب على المسلم تجاهها. وهي بإشراف معالي الوزير جزاه الله خيرا وبارك فيه وفي عمله. أيها الإخوة الأفاضل، إن من سنن الله عز وجل الكون وتقديره سبحانه وتعالى في خلقه الماضي تبدل الأحوال وتقلب الناس من حال إلى حال، بل إن اليوم يرى فيه المرء تقلبا، فإن الليل يعقب النهار، والشتاء يتبع الصيف، والخصب يأتي بعد جدب والجدب بعده، وهكذا ما شئت من أمور التقلب. وقد أمر الله عز وجل العباد بأن يتفكروا في تقلب أحوالهم، فيقول ربنا جل وعلا: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وإن من تقدير الله عز وجل ما يكون في بعض البلدان أو في بعض الأزمنة والأوقات من انتشار لبعض الأمراض والأدواء بسبب يجعله الله عز وجل أو لآخر، وهذه الأسباب والمسببات كلها من الله عز وجل. وقد جاءنا الشرع بأمور كثيرة عند نزول هذه الأمور، فمن هذه الأمور أمور متعلقة بآداب الناس، ومن هذه الأمور أمور متعلقة بعباداتهم. فمن الأمور المتعلقة بآدابهم أنه قد جاء في شرعنا المطهر أمور فيها معان عظيمة وفيها دلائل مهمة، هذه الدلائل وهذه الأمور تفيد في تخفيف أو رفع بعض الآثار المترتبة على ما قدره الله سبحانه وتعالى. فمما ورد، والوارد كثير ولكن أشير لبعضه، مما ورد في ذلك أنه يستحب للمرء إذا أصيب بشيء من ذلك أن يتوقع أن لا يصيب أحدا من إخوانه بالأذى فيتأذون بذلك، إذ المرء يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والمرء يحرص على أن يتخذ من الأسباب ما يحفظ به عن نفسه الضرر وعن أخيه المسلم الضرر بالإصابة بهذه العدوى. ويدلنا على هذا الأصل والأدب العظيم الجم الذي كل يقصده وخاصة في هذه الأوقات ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: لا يورد ممرض على مصح. وهذا من البناء للمجهول، يفيدنا أن المرأة لا يرد بنفسه إذا كان مريضا، ولا يقبل على المريض إذا كان صحيحا. وإن كان المرء له ولاية فله حق منع المريض فله حق منع المريض من أن يرد على المصح. وهذا أخذناه من لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما بني الحديث على المجهول، أي لمجهول الفاعل، مما يدل على أنه يمكن إضمار أكثر من فاعل، وكلها يصح لهذا الحديث. وجاء في الصحيح عن مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وهذا الحديث يدلنا على أن الفرار من المرض الذي يعدي ويكون فيه ضرر، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم ليس المقصود منه هذا المرض بعينه، بل كل ما شاركه مما هو في معناه، لا مطلق المرض، والذي في معناه هو ما كان ينتقل إلى غيره بالمخالطة وكان فيه ضرر شديد على المرء لا تتحمله أجساد كثير من الناس. وما كان من هذه المعاني المشتركة التي توجد في الجذام وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، هذه نستفيد منها مسألة مهمة ينبني عليها بعض الأحكام الفقهية. فإن قوله صلى الله عليه وسلم فرارك من الأسد يدل على أن هذا من الأحكام المخوفة التي يترتب عليها أحكام الخوف. وقد تكلم العلماء رحمهم الله تعالى في كتاب صلاة الخوف أن الخوف تارة يكون من عدو، وتارة يكون من سبع ضار، ولذلك تكلموا عن صلاة الخوف حال الطرد، أي حينما يطرده سبع فيكون خائفا وقد دخل عليه الوقت، فبينوا أنه يجوز له الترخص بما جاء في صلاة الخوف. ومن المتقرر عند علماء الأصول أن التشبيه لا يقتضي التشبيه من كل وجه، وإنما يكون في المعنى المشترك، والمعنى المشترك الذي يلزم فيه هذا التشبيه بين الفرار من المجذوم والفرار من الأسد وهو المعنى الشرعي المتعلق بالترك والمبالغة فيه، وفيما يتعلق ببعض الرخص التي تتعلق بالخوف، وهو الذي سنشير إليه بمشيئة الله عز وجل في المعنى الثاني. من الآداب التي جاء بها شرعنا المطهر، وهذه فيها معنى الاحتراز لعدم نقل العدوى، ما يتعلق بتغطية الفم عند العطاس ونحوه. فقد ثبت عند أهل السنن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض بها صوته، وهذا الفعل منه صلى الله عليه وآله وسلم له حكم كثيرة ومعان متعددة يظهر بعضها في زمان دون بعض. ومما بان في القرنين الأخيرين أن تغطية الفم عند العطاس ونحوه كالسعال يكون بأمر الله عز وجل سببا في عدم إيذاء الغير بانتقال تلك العدوى أو التقزز ونحوه من الأمور التي لا تخفى من الحكم، والحكم متعددة. ومما جاءت به الآداب الشرعية فيما يتعلق في هذا الأمر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن النفخ في الإناء وعن الشرب من في السقاء، وهذان الأمران إضافة لما فيهما من التقذر لمن سيشرب بعده ربما يكون من الحكمة فيهما ما يؤدي هذا الفعل فيه من نقل العدوى. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها، وفي لفظ نهى أن يشرب من في السقاء، وهذا أمر واضح، فإن أقل أحواله التقذر، ومن الأمور التي قد تؤدي إليه ما يتعلق كما ذكرت قبل قليل بمسألة نقل العدوى ونحوها. من الآداب الشرعية التي جاء بها الشرع وهو ما يتعلق بنهي الشارع المسلم عن أذية الناس بنخامته وعدم جعلها في الطريق، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها معصية وأن كفارتها دفنها. فإذا كان المرء إذا خرج من فيه شيء جعله في مكانه المناسب ورماه في مكانه الذي لا يؤذي به غيره، فإنه يكون بذلك قد فعل أدبا عظيما، وهذا الأدب له حكم متعددة، ومن هذه الحكم ما يتعلق بهذا الأمر الذي يتعلق بالعدوى وانتقالها بين الناس ونحو ذلك. وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين، وفي بعض النسخ اتقوا اللاعنين. قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. فهذا من باب النهي عن أذية الناس بالنخامة وما في معناها، فإن الشرع إنما يكون في حفظ ذلك. من الآداب الشرعية التي يجب على المسلم أن يعتني بها وهو أدب قلبي وأصل أصيل، وهو التوكل على الله عز وجل. فإن التوكل على الله عز وجل يملأ القلوب ثقة ويقينا واعتمادا عليه سبحانه وتعالى، وكلما كان المرء أكمل توكلا على الله كان أقوى في بدنه، إذ قوة القلب تؤدي إلى قوة البدن. وفي ما يتعلق بالتوكل على الله عز وجل في الأمراض ونحوها، المسلم يعلم علما يقينيا أن انتقال الأمراض من شخص لآخر إنما هو بقضاء الله وقدره، وأن هذا الأمر إن وجد فقد كتبه الله عز وجل قبل وجوده وولادته، بل قبل خلق أبيه آدم 50,000 سنة. فلو فعل الأسباب كلها والله مقدر إمراضه لمرض، ولو فعل الأسباب ليمرض والله مقدر عدم مرضه لما مرض، ومثله يقال أيضا في الشفاء. فما قدره الله عز وجل هو صائر، وما لم يقدره الله سبحانه وتعالى فلن يكون مهما حدث وصار. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا المعنى في التوكل على الله عز وجل هو معنى قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا عدوى ولا طيرة، فهو نفي لاعتقاد الجاهلية أن المرض يعدي بطبعه وحده، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينفي حصول الضرر بذلك، وإنما هو بفعل الله عز وجل وتقديره. فإن الله عز وجل هو الممرض وهو الشافي، كما قال إبراهيم عليه السلام والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. وقد بين صلى الله عليه وسلم أنه قد جعل لها أسبابا، فقد قال ومن الذي أصاب الأول، فدل على أن هذه العدوى سبب، والله مقدر الأسباب ومسبباتها سبحانه وتعالى. المقصود من هذا كله هو أن يعرف المسلم أن هذه الأمور من تقديره سبحانه وتعالى، وأنها من الأمور المهمة التي يجب أن يستشعرها المسلم، بل كلما كان أقوى يقينا واعتمادا عليه سبحانه وتعالى كلما كان أقوى إيمانا وأقوى في بدنه. فقد قرر جمع من أهل العلم أن قوة الإيمان تزيد في قوة البدن، وهذا مسلم حتى عند علماء النفس وغيرهم. هذا الذي ذكرته بعض من ما أورده أهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة الآداب الشرعية المتعلقة بهذه النوازل التي ترد على كثير من الناس، ومنها ما يتعلق بالأوبئة التي هي مدار حديثنا في هذا الوقت. أما ما يتعلق بالأحكام الشرعية فإن الأحكام الشرعية كثيرة، ومن هذه الأحكام الأحكام المتعلقة بالصلاة. وموضوع لقائنا في هذه الليلة ربما كان جزء منه متعلق بهذا الأمر، فإنه معنون من إخوة الأفاضل في فرع الوزارة في منطقة جازان بالأصل الشرعي لتعليق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد بين أن المريض قد خفف عنه، وهذا التخفيف عن المريض في صلاته، فقد ثبت في الصحيح من حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشخص إذا كان مريضا فإنه في هذه الحالة يخفف عنه، والتخفيف على المريض وارد أيضا في كتاب الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى أورد التخفيف عن المريض في أكثر من موضع، فقال سبحانه: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين يجدون ما ينفقون حرج، وقال في موضع آخر: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. والجملة الأولى فيما يتعلق بنفي الحرج عن المريض هو على إطلاقه وعمومه، وليس ويتأكده في تتمة الآية بعد ذلك. وقد جاء إطلاقه في قوله سبحانه: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. المقصود من هذا أن الله عز وجل قد رفع الحرج عن المريض. وقبل أن أتكلم عن أحد المسائل، فإن من المهم أن نبين ما ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى في ما المراد بالمريض الذي رفع عنه الحرج. بين أهل العلم أن المرض قد يكون حقيقيا وقد يكون حكميا، كما أنهم قد ذكروا في التيمم أن فقد الماء قد يكون حقيقيا وقد يكون حكميا، وهكذا من الأشياء الحكمية الكثيرة فيما يتعلق بالتخفيف. فأما المرض الحقيقي فقالوا هو الذي لا يستطيع أن يؤدي العبادة فإنه يكون مريضا، أو الذي إذا أدى العبادة كان عليه حرج ومشقة شديدان خارجان عن العادة فإنه يكون كذلك مريضا. ومما يلحق بحكم المريض قالوا هو الذي إذا فعل عبادة خشي من زيادة مرضه أو تأخر برئه أو إصابته. هذه ثلاثة أمور متعلقة في من هو في حكم المريض. إذن هؤلاء خمسة، هؤلاء الخمسة هم المريض ومن في حكمه، هم الذين رفع عنهم الحرج وخفف عنهم في العبادات سواء كانت في الصلاة أو في الصوم أو في غيره. وهذه المسألة يعني من المسائل المهمة التي كان لأهل العلم فيها كلام طويل جدا، كيف نضبط المرض الذي يخفف به. وقد ألف بعض الحنفية، وهو ابن التاج الحنفي المتوفى في أول القرن الحادي عشر الهجري، كتابا اسمه أحكام المرضى، عقد وهو مطبوع عقد فيه بابا كاملا في ضابط المرض، وأتى بأقوال متعددة، وأضبط هذه الأقوال ما ذكره الفقهاء وأوردته لك قبل قليل من حيث ورود 5 أوصاف. يهمنا من هذه الأوصاف 5 قبل أن نتكلم في فروع المسائل، وهو الوصف 5 الذي يخشى من وقوع المرض عليه إن فعل هذه العبادة. هذه الخشية يقول العلماء ليست مطلقة، إذ بعض الناس قد يكون عنده من الوسواس، وقد يكون عنده من التخوف، وقد يكون عنده من الوهم ما يجعله يشك في كل شيء. نقول لا عبرة به، وإنما العبرة بما بني على حقائق. ومن أقوى من يثبت هذه الحقائق أهل الخبرة، ولذلك تكلم العلماء عن مسألة الطبيب الثقة. إذا قال له اترك هذه العبادة أو اترك وصفها فإنه يتركها. وهذا الطبيب الثقة الذي علقت عليه أحكام كثيرة في كتب الفقه، سواء في الصلاة أو في الصوم أو في الحج أو في غيرها من الشعائر البدنية، حتى الكفارات أوردوه وهو الطبيب الثقة وبينوا شروطه. هذا الرجل أو هذا الوصف موجود في الجهات الطبية التي صدرت مثل هذه القرارات. فإن الجهات القائمة حاليا ربما لخبرتها ولما عندها من تقارير كذلك محلية ودولية، ولما اتصفت به كذلك من تجارب ومعلومات فيما يتعلق بالأوبئة ونحوها، تبين لهم أن هذا الامتناع من بعض هذه التصرفات نافع بأمر الله عز وجل في كف الضرر عن كثير من الناس، وفيه حفظ لنفوسهم وأبدانهم. قلت هذه المقدمة أو قلت هذه الجزئية لما؟ لكي نعرف أن ما يتعلق بالمريض أنه أوسع من كونه مريضا بنفسه، بل قد يكون المريض حكما كالمريض حقيقة، وهذا ما قرره أهل العلم وأطالوا فيه، وإنما أشرت له إشارة. إذا ثبت ذلك فإن المرأة إذا كان مريضا أو في حكم المريض ممن يجوز له الترخص برخصه، فقد خفف الله عز وجل عنه ويسر في أمور كثيرة جدا. من هذه الأمور قالوا ما يتعلق بالصلاة، إما بجواز جمعها كما جاء في حديث حمنة للمريض، أو فيما يتعلق بصفتها بإسقاط بعض واجباتها كالجماعة، وقد نص الفقهاء على أن الجماعة تسقط عن العاجز عن الوصول إليها، أو فيما يتعلق بهيئتها كإسقاط الركوع والسجود والاكتفاء بالإيماء فيهما، أو نحو ذلك مما يتعلق بكل مرض بحسبه. ويهمنا من ذلك ما نزل بكثير من البلدان فيما يتعلق بهذه الجزئية. أما وقد رأى أهل الخبرات الذين أوكل إليهم المصلحة أن اجتماع الناس في مساجدهم قد يؤدي إلى تأذي كثير منهم بهذا المرض وانتقاله له، بل قد يكون الضرر عاما على الناس بشو هذا المرض وانتشاره وتعطل كثير من المستشفيات وإيذاء الأصحاء من العاملين فيه، وهكذا من الأمور المذكورة ولا تخفى على أحد ما نشر في وسائل الإعلام، فإنه في هذه الحالة يجوز حينئذ التخفيف بهذا الإسقاط، وخاصة أن أهل العلم قد بينوا أن ما يتعلق بالإمامة الصغرى وهي الجماعة لها تعلق بالإمامة الكبرى، هكذا قالوا لها تعلق. ووجه التعلق أنه إذا حضر الإمام الولي الأمر الذي له الإمام الكبرى فإنه لا يتقدم أحد بين يديه في الصلاة، لأنها في الأصل وظيفة الإمامة العظمى، وإنما ينيب عنه غيره فيها. وهذه مسألة قررها أهل العلم في فروع كثيرة في الجمعة وبنوا عليها أحكام بالخصوص وفي غيرها. المقصود من هذا كله أريد أن أقرر أن هذا القرار الذي اتخذ فيما يتعلق بإيقاف الصلاة أو الصلوات في المساجد، ولعلة عدم الاجتماع لمن انتشر بين الناس من هذه الأوبئة ونحوها، أنه موافق لمقاصد الشريعة ولقواعدها وللأدلة التي تدل عليها، فإنها من الظهور في ذلك ومن المعاني الدالة عليها الواضحة الجلية شيء الكثير، ولها في تاريخ الإسلام نظائر متعددة. فكثير من كتب الفقه أو كتب التاريخ عفوا أوردت عددا من الوقائع التي مرت على العصور الإسلامية، وفيها أن الناس قد تركوا الصلاة في مساجد خشية الوقوع في البلاء. بل قد جاء أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حينما نزل بالناس البلاء أمرهم بالانتقال إلى رؤوس الجبال، هكذا قال، وقال إني لأظنه ينفع لأجل أن يتفرق الناس. فأمرهم بالخروج هو بمثابة التفريق لهم، وهذا جانب فيه معنى جانب الولائي في التفرق. فإذا كان هذا الفعل صدر من الصحابة رضوان الله عليهم وفيه المعنى الذي ذكرته قبل قليل، فإنه يدلنا على الأصل الأصيل فيما يتعلق في هذه المسألة. هذا الأمر الأول فيما يتعلق بمسألة عدم الاجتماع للعدد الكبير في صلاة الجماعة، وهذا الذي صدر به قرار هيئة كبار العلماء الموافق لذلك، وهو قرار متوافق مع مقاصد الشريعة وأدلتها الكلية وفهم كثير من أهل العلم لها. مما نبه عليه أصحاب الفضيلة في هيئة كبار العلماء أن المؤذن إذا أذن فإنه يزيد جملة صلوا في بيوتكم، وهذه قد جاءت من حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وهي دالة على الرخصة. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن المؤذن إذا قال صلوا في بيوتكم فإنه يجوز للمرء أن لا يجيب إلى المسجد، فسقط عنه ذلك. وهذا هو ظاهر السنة في حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. والحمد لله يمكن للمرء أن يصلي في بيته، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن له أجره تاما كاملا، فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما يعمله صحيحا مقيما، كامل الأجر الذي يفعله المرء حال صحته فإنه يثاب عليه حال مرضه. فالمرء يصلي في بيته ربما منفردا أو مع أحد أولاده، ثم بعد ذلك يؤجر أجر صلاة الجماعة تامة. السبب أمران أو اجتماع أمرين: الأمر الأول أنه كان محافظا على هذه الصلاة حال صحته وحال إقامته، ولكن المغبون الذي لم يكن قد حافظ على الجماعة في ذلك الوقت فإنه يفوت عليه أجر أجره غيره من غير فعل. ولذلك دائما المسلم يحرص على أن يجعل هذه الطاعات من الأمور اللازمة له في حال صحته وقوته قبل ضعفه وعجزه، لكي يستمر عليه أجره وإن كان مريضا. القيد الثاني وهي النية: المؤمن نيته يثاب عليها أعظم مما يثاب على أفعاله. وقد روينا عند الديلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نية المؤمن أبلغ من عمله، فكم من امرئ ود لو كان صائما قائما منفقا عالما يبذل علمه وغير ذلك من الطاعات العظيمة، وإنما منعه عن ذلك أمر لا يستطيعه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهما في الأجر سواء. فالنية هذه عظيمة، والمسلم دائما نيته أبلغ من عمله، يؤجر على نيته أجرا عظيما لم يكن قد عمله أو عمله ببدنه ولا بجوارحه. وهذا فضل الله عز وجل أنعم به على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أمة محمد أمة مرحومة، ضعيفة الأبدان، قصيرة الأعمار مقارنة بالأمم السابقة، لكن الله عز وجل جعلها الأعظم أجرا والأعلى منزلة يوم القيامة والأكثر دخولا للجنة، وكان ذلك لما يؤجرون عليه من أعمال يسيرة فيؤجرون عليها بفضائل عظيمة، ولأجل جعل مواسم وأوقات فاضلة تضاعف فيها الحسنات لم تكن عند الأوائل. والأمر الثالث النية، فهذه الأمور الثلاث فضلت بها الأمة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل قد فعلت. قال الصحابي، فما فرح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء كفرحهم يومهم ذاك. هذه الأمة أمة مرحومة، تؤجر أجرا عظيما على الابتلاء، تؤجر أجرا عظيما على نيتها، تؤجر أجرا عظيما على المواسم الفاضلة التي أدركتها، كل هذا من فضل الله عز وجل ورحمته. فالمؤمن الذي كان على طاعة وعلى هدى وعلى عبادة لن يفتقد شيئا إذا جاءه عذر ومنعه ذلك العذر من بعض الطاعات. إن أقواما في المدينة ما قطعتم واديا ولا رقيتم جبلا إلا كان لهم من الأجر مثل ما لكم، حبسهم العذر. وهذا العذر الذي ذكرت لك عذر معتبر شرعا مستوفي للمعاني الشرعية والمقاصد الكلية، ولكن أكرر مرة أخرى أن المحروم حقيقة هو الذي حرم نفسه الطاعات حال الصحة والقوة، فإن هذا وذاك يعملون الآن عملا واحدا، لكن الأول الذي كان يعمل حال القوة والصحة له من الأجر ما ليس للثاني الآن، لأنه يكتب له عمل كان قد اعتاده وطاعة كان قد استمر عليها، والثاني لم يكن قد فعل تلك ولم يعتدها، وإنما هو يكتب له ذات عمله، إلا أن يعزم من الآن على الطاعة والإيمان وعلى الاستمرار على العبادات إذا تحققت، فإن الله عز وجل كريم سبحانه وتعالى رحيم بعباده. هذا الذي ذكرته الآن يعني بعض الأمور المهمة المتعلقة بموضوعنا، التي أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرفع عنا الضر والبأساء وأن يكفينا هذا الأذى، إنه عز وجل قادر سبحانه وتعالى على رفعه، والله عز وجل يبتلي بمثل هذه الناس ليرجعوا إليه. الله عز وجل يحب سماع دعاء عباده ويرجوهم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقول الله عز وجل من الخوف، قيل إن من هنا فدائية، وقيل إن هنا من تبعيضية، يعني يبلوهم الله بأول الخوف أو بعض الخوف، لأن الخوف درجات، بعضه شديد قد يخلع الفؤاد ويؤدي إلى الموت، وبعضه خفيف. والحمد لله أن هذا الأمر الذي نعايشه الآن بما فعله ولاة أمورنا وفقهم الله عز وجل لكل خير، إنما هو تدابير احترازية، احتاطوا لعدم فشو هذه الأمراض وغيرها، فجزاهم الله خيرا وبارك في عمرهم وعملهم ودلهم إلى ما فيه الهدى والدين. أسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء وشر، وأن يحفظ ولاة أمورنا وأن يوفقهم لكل خير، وأن يدلهم ويسدد رأيهم وعملهم. وأسأله جل وعلا أن يديم الخير والرخاء على سائر بلاد المسلمين وبلادنا كذلك، وأن يصرف عنا الوباء الربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، والله أعلم. نعم.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة نجتمع في لمذاكرة بعض الأحكام الشرعية، وهذا في البرنامج الدعوي الذي أقامته فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان فيما يتعلق في هذه الجائحة التي أصابت العالم ومدى موافقتها وموافقة القرارات المتخذة فيها لأدلة الكتاب والسنة، وما هو الواجب على المسلم تجاهها، وهي بإشراف معالي الوزير جزاه الله خيرا وبارك فيه وفي عمله. أيها الإخوة الأفاضل، إن من سنة الله عز وجل الكون وتقديره سبحانه وتعالى في خلقه الماضي تبدل الأحوال وتقلب الناس من حال إلى حال، بل إن اليوم يرى فيه المرء تقلبا، فإن الليل يعقب النهار، والشتاء يتبع الصيف، والخصب يأتي بعد جدب والجدب بعده، وهكذا ما شئت من أمور التقلب. وقد أمر الله عز وجل العباد بأن يتفكروا في تقلب أحوالهم، فيقول ربنا جل وعلا: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وإن من تقدير الله عز وجل ما يكون في بعض البلدان أو في بعض الأزمنة والأوقات من انتشار لبعض الأمراض والأدواء بسبب يجعله الله عز وجل أو لآخر، وهذه الأسباب والمسببات كلها من الله عز وجل. وقد جاءنا الشرع بأمور كثيرة عند نزول هذه الأمور، فمن هذه الأمور أمور متعلقة بآداب الناس، ومن هذه الأمور أمور متعلقة بعباداتهم. فمن الأمور المتعلقة بآدابهم أنه قد جاء في شرعنا المطهر أمور فيها معان عظيمة وفيها دلائل مهمة، هذه الدلائل وهذه الأمور تفيد في تخفيف أو رفع بعض الآثار المترتبة على ما قدره الله سبحانه وتعالى. فمما ورد، والوارد كثير ولكني أشير لبعضه، مما ورد في ذلك أنه يستحب للمرء إذا أصيب بشيء من ذلك أن يتوقع أن لا يصيب أحدا من إخوانه بالأذى فيتأذون بذلك، إذ المرء يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والمرء يحرص على أن يتخذ من الأسباب ما يحفظ به عن نفسه الضرر وعن أخيه المسلم الضرر بالإصابة بهذه العدوى. ويدلنا على هذا الأصل والأدب العظيم الجم الذي كل يقصده وخاصة في هذه الأوقات ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: لا يورد ممرض على مصح. وهذا من البناء للمجهول، يفيدنا أن المرأة لا يرد بنفسه إذا كان مريضا، ولا يقبل على المريض إذا كان صحيحا، وإن كان المرء له ولاية فله حق منع المريض من أن يرد على المصح. وهذا أخذناه من لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما بني الحديث على المجهول، أي لمجهول الفاعل، مما يدل على أنه يمكن إضمار أكثر من فاعل، وكلها يصح لهذا الحديث. وجاء في الصحيح عن مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وهذا الحديث يدلنا على أن الفرار من المرض الذي يعدي ويكون فيه ضرر، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم ليس المقصود منه هذا المرض بعينه، بل كل ما شاركه مما هو في معناه، لا مطلق المرض، والذي في معناه هو ما كان ينتقل إلى غيره بالمخالطة وكان فيه ضرر شديد على المرء لا تتحمله أجساد كثير من الناس. وما كان من هذه المعاني المشتركة التي توجد في الجذام وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، هذه نستفيد منها مسألة مهمة ينبني عليها بعض الأحكام الفقهية. فإن قوله صلى الله عليه وسلم فرارك من الأسد يدل على أن هذا من الأحكام المخوفة التي يترتب عليها أحكام الخوف. وقد تكلم العلماء رحمهم الله تعالى في كتاب صلاة الخوف أن الخوف تارة يكون من عدو، وتارة يكون من سبع ضار، ولذلك تكلموا عن صلاة الخوف حال الطرد، أي حينما يطرده سبع فيكون خائفا وقد دخل عليه الوقت، فبينوا أنه يجوز له الترخص بما جاء في صلاة الخوف. ومن المتقرر عند علماء الأصول أن التشبيه لا يقتضي التشبيه من كل وجه، وإنما يكون في المعنى المشترك، والمعنى المشترك الذي يلزم فيه هذا التشبيه بين الفرار من المجذوم والفرار من الأسد وهو المعنى الشرعي المتعلق بالترك والمبالغة فيه، وفيما يتعلق ببعض الرخص التي تتعلق بالخوف، وهو الذي سنشير إليه بمشيئة الله عز وجل في المعنى الثاني. من الآداب التي جاء بها شرعنا المطهر، وهذه فيها معنى الاحتراز لعدم نقل العدوى، ما يتعلق بتغطية الفم عند العطاس ونحوه. فقد ثبت عند أهل السنن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض بها صوته، وهذا الفعل منه صلى الله عليه وآله وسلم له حكم كثيرة ومعان متعددة يظهر بعضها في زمان دون بعض. ومما بان في القرنين الأخيرين أن تغطية الفم عند العطاس ونحوه كالسعال يكون بأمر الله عز وجل سببا في عدم إيذاء الغير بانتقال تلك العدوى أو التقزز ونحوه من الأمور التي لا تخفى من الحكم، والحكم متعددة. ومما جاءت به الآداب الشرعية فيما يتعلق في هذا الأمر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن النفخ في الإناء وعن الشرب من في السقاء، وهذان الأمران إضافة لما فيهما من التقذر لمن سيشرب بعده ربما يكون من الحكمة فيهما ما يؤدي هذا الفعل فيه من نقل العدوى. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها، وفي لفظ نهى أن يشرب من في السقاء، وهذا أمر واضح، فإن أقل أحواله التقدر، ومن الأمور التي قد تؤدي إليه ما يتعلق كما ذكرت قبل قليل بمسألة نقل العدوى ونحوها. من الآداب الشرعية التي جاء بها الشرع وهو ما يتعلق بنهي الشارع المسلم عن أذية الناس بنخامته وعدم جعلها في الطريق، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها معصية وأن كفارتها دفنها. فإذا كان المرء إذا خرج من فيه شيء جعله في مكانه المناسب ورماه في مكانه الذي لا يؤذي به غيره، فإنه يكون بذلك قد فعل أدبا عظيما، وهذا الأدب له حكم متعددة، ومن هذه الحكم ما يتعلق بهذا الأمر الذي يتعلق بالعدوى وانتقالها بين الناس ونحو ذلك. وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين، وفي بعض النسخ اتقوا اللاعنين. قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. فهذا من باب النهي عن أذية الناس بالنخامة وما في معناها، فإن الشرع إنما يكون في حفظ ذلك. من الآداب الشرعية التي يجب على المسلم أن يعتني بها وهو أدب قلبي وأصل أصيل، وهو التوكل على الله عز وجل، فإن التوكل على الله عز وجل يملأ القلوب ثقة ويقينا واعتمادا عليه سبحانه وتعالى. وكلما كان المرء أكمل توكلا على الله كان أقوى في بدنه، إذ قوة القلب تؤدي إلى قوة البدن. وفي ما يتعلق بالتوكل على الله عز وجل في الأمراض ونحوها، المسلم يعلم علما يقينيا أن انتقال الأمراض من شخص لآخر إنما هو بقضاء الله وقدره، وأن هذا الأمر إن وجد فقد كتبه الله عز وجل قبل وجوده وولادته، بل قبل خلق أبيه آدم 50,000 سنة. فلو فعل الأسباب كلها والله مقدر إمراضه لمرض، ولو فعل الأسباب ليمرض والله مقدر عدم مرضه لما مرض، ومثله يقال أيضا في الشفاء. فما قدره الله عز وجل هو صائر، وما لم يقدره الله سبحانه وتعالى فلن يكون مهما حدث وصار. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا المعنى في التوكل على الله عز وجل هو معنى قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا عدوى ولا طيرة، فهو نفي لاعتقاد الجاهلية أن المرض يعدي بطبعه وحده، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينفي حصول الضرر بذلك، وإنما هو بفعل الله عز وجل وتقديره، فإن الله عز وجل هو الممرض وهو الشافي، كما قال إبراهيم عليه السلام والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. وقد بين صلى الله عليه وسلم أنه قد جعل لها أسبابا، فقد قال ومن الذي أصاب الأول، فدل على أن هذه العدوى سبب، والله مقدر الأسباب ومسبباتها سبحانه وتعالى. المقصود من هذا كله هو أن يعرف المسلم أن هذه الأمور من تقديره سبحانه وتعالى، وأنها من الأمور المهمة التي يجب أن يستشعرها المسلم، بل كلما كان أقوى يقينا واعتمادا عليه سبحانه وتعالى كلما كان أقوى إيمانا وأقوى في بدنه. فقد قرر جمع من أهل العلم أن قوة الإيمان تزيد في قوة البدن، وهذا مسلم حتى عند علماء النفس وغيرهم. هذا الذي ذكرته بعض من ما أورده أهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة الآداب الشرعية المتعلقة بهذه النوازل التي ترد على كثير من الناس، ومنها ما يتعلق بالأوبئة التي هي مدار حديثنا في هذا الوقت. أما ما يتعلق بالأحكام الشرعية فإن الأحكام الشرعية كثيرة، ومن هذه الأحكام الأحكام المتعلقة بالصلاة. وموضوع لقائنا في هذه الليلة ربما كان جزء منه متعلق بهذا الأمر، فإنه معنون من إخوة الأفاضل في فرع الوزارة في منطقة جازان بالأصل الشرعي لتعليق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد بين أن المريض قد خفف عنه، وهذا التخفيف عن المريض في صلاته. فقد ثبت في الصحيح من حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشخص إذا كان مريضا فإنه في هذه الحالة يخفف عنه. والتخفيف على المريض وارد أيضا في كتاب الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى أورد التخفيف عن المريض في أكثر من موضع، فقال سبحانه: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين يجدون ما ينفقون حرج، وقال في موضع آخر: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. والجملة الأولى فيما يتعلق بنفي الحرج عن المريض هو على إطلاقه وعمومه، وليس ويتأكده في تتمة الآية بعد ذلك. وقد جاء إطلاقه في قوله سبحانه: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. المقصود من هذا أن الله عز وجل قد رفع الحرج عن المريض. وقبل أن أتكلم عن أحد المسائل، فإن من المهم أن نبين ما ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى في ما المراد بالمريض الذي رفع عنه الحرج. بين أهل العلم أن المرض قد يكون حقيقيا وقد يكون حكميا، كما أنهم قد ذكروا في التيمم أن فقد الماء قد يكون حقيقيا وقد يكون حكميا، وهكذا من الأشياء الحكمية الكثيرة فيما يتعلق بالتخفيف. فأما المرض الحقيقي فقالوا هو الذي لا يستطيع أن يؤدي العبادة فإنه يكون مريضا، أو الذي إذا أدى العبادة كان عليه حرج ومشقة شديدان خارجان عن العادة فإنه يكون كذلك مريضا. ومما يلحق بحكم المريض قالوا هو الذي إذا فعل عبادة خشي من زيادة مرضه أو تأخر برئه أو إصابته. هذه ثلاثة أمور متعلقة في من هو في حكم المريض. إذن هؤلاء خمسة، هؤلاء الخمسة هم المريض ومن في حكمه، هم الذين رفع عنهم الحرج وخفف عنهم في العبادات سواء كانت في الصلاة أو في الصوم أو في غيره. وهذه المسألة يعني من المسائل المهمة التي كان لأهل العلم فيها كلام طويل جدا، كيف نضبط المرض الذي يخفف به. وقد ألف بعض الحنفية وهو ابن التاج الحنفي المتوفى في أول القرن الحادي عشر الهجري كتابا اسمه أحكام المرضى، عقد وهو مطبوع، عقد فيه بابا كاملا في ضابط المرض، وأتى بأقوال متعددة، وأضبط هذه الأقوال ما ذكره الفقهاء وأوردته لك قبل قليل من حيث ورود خمسة أوصاف. يهمنا من هذه الأوصاف الخمسة قبل أن نتكلم في فروع المسائل، وهو الوصف الخامس الذي يخشى من وقوع المرض عليه إن فعل هذه العبادة. هذه الخشية يقول العلماء ليست مطلقة، إذ بعض الناس قد يكون عنده من الوسواس، وقد يكون عنده من التخوف، وقد يكون عنده من الوهم ما يجعله يشك في كل شيء. نقول لا عبرة به، وإنما العبرة بما بني على حقائق. ومن أقوى من يثبت هذه الحقائق أهل الخبرة، ولذلك تكلم العلماء عن مسألة الطبيب الثقة، إذا قال له اترك هذه العبادة أو اترك وصفها فإنه يتركها. وهذا الطبيب الثقة الذي علقت عليه أحكام كثيرة في كتب الفقه، سواء في الصلاة أو في الصوم أو في الحج أو في غيرها من الشعائر البدنية، حتى الكفارات أوردوه وهو الطبيب الثقة وبينوا شروطه. هذا الرجل أو هذا الوصف موجود في الجهات الطبية التي صدرت مثل هذه القرارات، فإن الجهات القائمة حاليا ربما لخبرتها ولما عندها من تقارير كذلك محلية ودولية، ولما اتصفت به كذلك من تجارب ومعلومات فيما يتعلق بالأوبئة ونحوها، تبين لهم أن هذا الامتناع من بعض هذه التصرفات نافع بأمر الله عز وجل في كف الضرر عن كثير من الناس، وفيه حفظ لنفوسهم وأبدانهم. قلت هذه المقدمة أو قلت هذه الجزئية لما؟ لكي نعرف أن ما يتعلق بالمريض أنه أوسع من كونه مريضا بنفسه، بل قد يكون المريض حكما كالمريض حقيقة، وهذا ما قرره أهل العلم وأطالوا فيه، وإنما أشرت له إشارة. إذا ثبت ذلك فإن المرأة إذا كان مريضا أو في حكم المريض ممن يجوز له الترخص برخصه، فقد خفف الله عز وجل عنه ويسر في أمور كثيرة جدا. من هذه الأمور قالوا ما يتعلق بالصلاة، إما بجواز جمعها كما جاء في حديث حمنة للمريض، أو فيما يتعلق بصفتها بإسقاط بعض واجباتها كالجماعة، وقد نص الفقهاء على أن الجماعة تسقط عن العاجز عن الوصول إليها، أو فيما يتعلق بهيئتها كإسقاط الركوع والسجود والاكتفاء بالإيماء فيهما، أو نحو ذلك مما يتعلق بكل مرض بحسبه. ويهمنا من ذلك ما نزل بكثير من البلدان فيما يتعلق بهذه الجزئية، أما وقد رأى أهل الخبرات الذين أوكل إليهم المصلحة أن اجتماع الناس في مساجدهم قد يؤدي إلى تأذي كثير منهم بهذا المرض وانتقاله له، بل قد يكون الضرر عاما على الناس بفشو هذا المرض وانتشاره وتعطل كثير من المستشفيات وإيذاء الأصحاء من العاملين فيه، وهكذا من الأمور المذكورة ولا تخفى على أحد ما نشر في وسائل الإعلام، فإنه في هذه الحالة يجوز حينئذ التخفيف بهذا الإسقاط، وخاصة أن أهل العلم قد بينوا أن ما يتعلق بالإمامة الصغرى وهي الجماعة لها تعلق بالإمامة الكبرى، هكذا قالوا لها تعلق. ووجه التعلق أنه إذا حضر الإمام الولي الأمر الذي له الإمام الكبرى فإنه لا يتقدم أحد بين يديه في الصلاة، لأنها في الأصل وظيفة الإمامة العظمى وإنما ينيب عنه غيره فيها. وهذه مسألة قررها أهل العلم في فروع كثيرة في الجمعة وبنوا عليها أحكام بالخصوص وفي غيرها. المقصود من هذا كله أريد أن أقرر أن هذا القرار الذي اتخذ فيما يتعلق بإيقاف الصلاة أو الصلوات في المساجد ولعلة عدم الاجتماع لمن انتشر بين الناس من هذه الأوبئة ونحوها أنه موافق لمقاصد الشريعة ولقواعدها وللأدلة التي تدل عليها، فإنها من الظهور في ذلك ومن المعاني الدالة عليها الواضحة الجرية شيء الكثير، ولها في تاريخ الإسلام نظائر متعددة. فكثير من كتب الفقه أو كتب التاريخ عفوا أوردت عددا من الوقائع التي مرت على العصور الإسلامية وفيها أن الناس قد تركوا الصلاة في مساجد خشية الوقوع في البلاء. بل قد جاء أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حينما نزل بالناس البلاء أمرهم بالانتقال إلى رؤوس الجبال، هكذا قال، وقال إني لأظنه ينفع لأجل أن يتفرق الناس. فأمرهم بالخروج هو بمثابة التفريق لهم، وهذا جانب فيه معنى جانب الولائي في التفرق. فإذا كان هذا الفعل صدر من الصحابة رضوان الله عليهم وفيه المعنى الذي ذكرته قبل قليل، فإنه يدلنا على الأصل الأصيل فيما يتعلق في هذه المسألة. هذا الأمر الأول فيما يتعلق بمسألة عدم الاجتماع للعدد الكبير في صلاة الجماعة، وهذا الذي صدر به قرار هيئة كبار العلماء الموافق لذلك، وهو قرار متوافق مع مقاصد الشريعة وأدلتها الكلية وفهم كثير من أهل العلم لها. مما نبه عليه أصحاب الفضيلة في هيئة كبار العلماء أن المؤذن إذا أذن فإنه يزيد جملة صلوا في بيوتكم، وهذه قد جاءت من حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وهي دالة على الرخصة. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن المؤذن إذا قال صلوا في بيوتكم فإنه يجوز للمرء أن لا يجيب إلى المسجد، فسقط عنه ذلك. وهذا هو ظاهر السنة في حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. والحمد لله يمكن للمرء أن يصلي في بيته، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن له أجره تاما كاملا. فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما يعمله صحيحا مقيما، كامل الأجر الذي يفعله المرء حال صحته فإنه يثاب عليه حال مرضه. فالمرء يصلي في بيته ربما منفردا أو مع أحد أولاده، ثم بعد ذلك يؤجر أجر صلاة الجماعة تامة. السبب أمران أو اجتماع أمرين. الأمر الأول أنه كان محافظا على هذه الصلاة حال صحته وحال إقامته، ولكن المغبون الذي لم يكن قد حافظ على الجماعة في ذلك الوقت فإنه يفوت عليه أجر أجره غيره من غير فعل. ولذلك دائما المسلم يحرص على أن يجعل هذه الطاعات من الأمور اللازمة له في حال صحته وقوته قبل ضعفه وعجزه، لكي يستمر عليه أجره وإن كان مريضا. القيد الثاني وهي النية. المؤمن نيته يثاب عليها أعظم مما يثاب على أفعاله. وقد روينا عند الديلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نية المؤمن أبلغ من عمله. فكم من امرئ ود لو كان صائما قائما منفقا عالما يبذل علمه وغير ذلك من الطاعات العظيمة، وإنما منعه عن ذلك أمر لا يستطيعه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهما في الأجر سواء. فالنية هذه عظيمة، والمسلم دائما نيته أبلغ من عمله، يؤجر على نيته أجرا عظيما لم يكن قد عمله أو عمله ببدنه ولا بجوارحه. وهذا فضل الله عز وجل أنعم به على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أمة محمد أمة مرحومة، ضعيفة الأبدان، قصيرة الأعمار مقارنة بالأمم السابقة، لكن الله عز وجل جعلها الأعظم أجرا والأعلى منزلة يوم القيامة والأكثر دخولا للجنة، وكان ذلك بما يؤجرون عليه من أعمال يسيرة فيؤجرون عليها بفضائل عظيمة، ولأجل جعل مواسم وأوقات فاضلة تضاعف فيها الحسنات لم تكن عند الأوائل. والأمر الثالث النية، فهذه الأمور الثلاث فضلت بها الأمة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل قد فعلت. قال الصحابي، فما فرح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء كفرحهم يومهم ذاك. هذه الأمة أمة مرحومة، تؤجر أجرا عظيما على الابتلاء، تؤجر أجرا عظيما على نيتها، تؤجر أجرا عظيما على المواسم الفاضلة التي أدركتها، كل هذا من فضل الله عز وجل ورحمته. فالمؤمن الذي كان على طاعة وعلى هدى وعلى عبادة لن يفتقد شيئا إذا جاءه عذر ومنعه ذلك العذر من بعض الطاعات. إن أقواما لكم، إن أقواما في المدينة ما قطعتم واديا ولا رقيتم جبلا إلا كان لهم من الأجر مثل ما لكم، حبسهم العذر، حبسهم العذر. وهذا العذر الذي ذكرت لك عذر معتبر شرعا مستوفي للمعاني الشرعية والمقاصد الكلية، ولكن أكرر مرة أخرى أن المحروم حقيقة هو الذي حرم نفسه الطاعات حال الصحة والقوة، فإن هذا وذاك يعملون الآن عملا واحدا، لكن الأول الذي كان يعمل حال القوة والصحة له من الأجر ما ليس للثاني الآن، لأنه يكتب له عمل كان قد اعتاده وطاعة كان قد استمر عليها، والثاني لم يكن قد فعل تلك ولم يعتدها، وإنما هو يكتب له ذات عمله، إلا أن يعزم من الآن على الطاعة والإيمان وعلى الاستمرار على العبادات إذا 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 تحققت، فإن الله عز وجل كريم سبحانه وتعالى رحيم بعباده. هذا الذي ذكرته الآن يعني بعض الأمور المهمة المتعلقة بموضوعنا، التي أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرفع عنا الضر والبأساء وأن يكفينا هذا الأذى، إنه عز وجل قادر سبحانه وتعالى على رفعه، والله عز وجل يبتلي بمثل هذه الناس ليرجعوا إليه. الله عز وجل يحب سماع دعاء عباده ويرجوهم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقول الله عز وجل من الخوف، قيل إن من هنا ابتدائية، وقيل إن هنا من تبعيضية، يعني يبلوهم الله بأول الخوف أو بعض الخوف، لأن الخوف درجات، بعضه شديد قد يخلع الفؤاد ويؤدي إلى الموت، وبعضه خفيف. والحمد لله أن هذا الأمر الذي نعايشه الآن بما فعله ولاة أمورنا وفقهم الله عز وجل لكل خير، إنما هو تدابير احترازية، احتاطوا لعدم فشو هذه الأمراض وغيرها، فجزاهم الله خيرا وبارك في عمرهم وعملهم ودلهم إلى ما فيه الهدى والدين. أسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء وشر، وأن يحفظ ولاة أمورنا وأن يوفقهم لكل خير وأن يدلهم ويسدد رأيهم وعملهم. وأسأله جل وعلا أن يديم الخير والرخاء على سائر بلاد المسلمين وبلادنا كذلك، وأن يصرف عنا الوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، والله أعلم